إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. هذا أيضا من جملة تلبيس المشركين على العامة من الجهلة ومن السذج ومن المغفلين من أتباعهم. كانوا يعني يصدون الناس عن اتباع القرآن وعن الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بطرق متنوعة وأشكال مختلفة. تارة وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يفتري على الله، إنما أنت مفتر. قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم هو يفتري القرآن من عنده كما سبق. وأيضا هنا يزعمون على أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى القرآن من عند أعجمي، إنما يعلمه بشر. ذلك أنه كان في مكة غلام من الروم مقيم في مكة، كان قينا حدادا يعمل الحدادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمر به ويجلس عنده، وكان هذا الرجل يتلو بعض يعني المنقولات من الكتب السابقة يعني من دين النصرانية، وكان القرشيون يسمعونه. فحينما يرون النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عنده أحيانا وكان يدعوه إلى الإسلام ويدعوه إلى الإيمان، فلم يجدوا إلا أن يقولوا ويزعموا أن هذا الرجل أو هذا الأعجمي هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي قال هذا أو صدر منه أولا كما في آية أخرى هو الوليد بن المغيرة هو الذي بدأ بهذا القول، وقال بأن هذا القرآن بأن محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يعني ليس إن هذا إلا قول البشر. إذن هذه الآية، هذه تبين الآية الأخرى، إن هذا إلا قول البشر، يعني أنه ليس من عندي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما من عندي هذا الأعجمي، إنما يعلمه بشر. إذن ليس النبي صلى الله عليه وسلم اخترعه من عنده، وإنما أنه أخذه من رجل آخر. هذا الرجل الذي أخذه من عنده هو كما يزعمون هذا العبد أو هذا الغلام لواحد لفلان في مكة، يعمل حدادا ويقتات ويعمل، فإذا بهؤلاء يعني يلبسون كما قلنا على العامة، وإلا فهم يعلمون من قرار في داخل أنفسهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من صنع البشر، من صنع بشر عربي فصيح، فضلا عن أعجمي لا يكاد يبين. قال تعالى ولقد نعلم، والله تعالى أخبر بما يقول هؤلاء، وقد إذا دخلت على المضارع تفيد التحقيق، ولقد في كلام الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ونسب القول إلى، وإن كان القول قاله واحد منهم، لكن بما أنه يجري على الآخرين ويستمعون إليه ويرددونه عن علم أو عن جهل، فإنهم يحسبون جميعا أنهم يقولون هذا القول. ولقد نعلم أنهم يقولون، والذين يقولون هم الذين قالوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو افترى على الله الكذبة، وهو الذي اختلق هذا القرآن من عنده، هم الذين أيضا قالوا هذا القول وزعموا هذا الزعم وقالوا إنما يعلمه بشر. فرد الله عز وجل عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، قالوا إنما يعلمه بشر. فكان كما يذكر بعض المفسرين أن هؤلاء يعني الملبسين على الناس مثل الوليد بن المغيرة وغيرهم كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، فإذا سأله واحد من عامة الناس من الذين لا يفقهون من هذا الذي يعلمه، يقول الغلام الفلاني اسمه جبر كان في مكة الذي ذكرناه عن قريب. وإذا سأل واحد من الناس اللي عندهم عقال وكيميزوا شكون هذا البشر اللي كيعلمه، يقولوا بشر من الناس، واحد من الناس، يعني ما بيلوش. إذا كان واحد مغفل يقول له بأنه فلان لأنه تجري عليه الحيلة، لكن إذا كان واحد عاقل واحد فطن كيستطاع لو قال له الغلام الفلاني يقول له شكات تقول يعني شكات خربق، ما يمكن أبدا هذا يعلم، يعني هو لا حتى اللسان ديالو يعني لا يكاد يبين، يعني لا يحسن العربية، فضلا عن يأتي بهذا القرآن العظيم الذي هو روعة في الفصاحة والبلاغة والبيان. فإذا إنما يعلمه بشر، فرد الله عز وجل وبين هذا الأمر الذي يشاع بينهم، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه، يلحدون يعني يميلون إليه، ألحد أو لحد معنى مال عن الحق، فالاسم الإلحاد هو الميل عن الحق. لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه عن الحق، زاعمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه بشر، هذا الميل عن الحق وهذا الزعم الباطل هو قولهم إنه تلقاه من هذا الأعجمي. فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وبما أن لسانه أعجمي فلا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولا يمكن، هو لا يستطيع أن ينطق به يعني هكذا على سبيل الفصاحة والبيان، فضلا عن أن يختلقه وأن يخترعه وأن ينشئه وأن يأتي به من عنده. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فاللسان الذي يلحدون إليه، ومراد باللسان هنا هي اللغة، يعني لغة من يزعمون أنه علم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هو أعجمي، ومن كان لسانه أعجمي فلا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، هذا مستحيل، يعني هو مستحيل أن يأتي به الرجل العربي الفصيح البليغ، وعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله، فضلا عن إنسان، هذا يعني أمر مستحيل لا يقبله العقل ولا يصدقه أي إنسان له مسكة من العقل. ولذلك قال الله تعالى لسان الذي يرد عليهم لسان الذي يعني لغة، لأن اللسان بما أنه آلة للغة يطلق على اللغة يطلق عليها اللسان، لأن اللسان هو آلة اللغة، اللسان باللسان كيتكلم، لذلك اللسان يطلق أحيانا ويرد به اللغة، وهذا شائع في كل اللغات، كل اللغات يسموها اللغة يسموها اللسان، يعني لا لونج أو الطال أو شيء من هذا القبيل، يعني كل اللغات يسموا اللغة باللسان، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لغة الذي يلحدون إليه أعجمي، فاللسان يطلق على اللغة، ويطلق أيضا على الجارح في القرآن الكريم، أيضا أطلق على الجارح، ألم يجعل له عين ولسانا وشفتين، يعني اللسان الجارحة، وأحيانا يطلق على الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين. إذن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا اللسان الذي يزعمون، أو هذا الرجل الذي يزعمون أنه يعلم محمدا، بل إن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعلمه، بل كان سيده يضربه، لماذا تعلم محمد؟ يقول بلى، إنه هو الذي يعلمني ويهديني، هو الذي يرشدني ويوجهني، وسيده يضربه يقول أنت تعلم محمدا. وخاصة كانوا يلبسون على الناس إذا أخبر صلى الله عليه وسلم بالأمور الماضية أو بالأمور المستقبلية، يقول ميجت له هذه، إذن خذها من عند هذا الأعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. والأعجم في اللغة العربية الإعجام هو الإخفاء، العجمي الأعجمي هو الإخفاء، الإعجام في اللغة العربية هو الإخفاء، والإخفاء ضد البيان، أعجمي يعني غير، لا يستطيع أن يبين، لا يستطيع أن يعبر، كما تلاحظون يعني بعض الناس الذين لم يكونوا من أصول عربية مثلا ويتعلمون اللغة العربية، كيف ينطقون، كيف يكون نطقهم بالألفاظ العربية، غاية في الصعوبة، يعني غاية في المشقة. فهذا هو اللسان العجمي، هذا اللسان العجمي الذي يكون صاحبه لا يستطيع أن ينطق أو أن ينطق باللغة العربية على الوجه المطلوب، فهو يخفي كثير من الحروف ولا يستطيع النطق بكثير من الكلمات، فلذلك سمي يعني أعجمي. فالإعجام كما قلنا هو الإخفاء، والإخفاء ضد البيان، ويعني ومنه أيضا العجماء، يعني الشات، شات العجماء، لأن لا تستطيع أن توضح، العجماوات اسمه العجماوات، الشات العجماء معنى أن لا تستطيع أن توضح، أن تعبر عن نفسها. وكذلك أيضا يقول رجل أعجم وامرأة عجماء، أي لا تبين، يعني لا يوضح ولا يبين، فالذي لا يستطيع أن يوضح ولا يستطيع أن يبين يقال له أعجم أو عجماء إذا كانت أنثى. والأعجم في لسان العرب هو كل من لا يتكلم اللغة العربية ولا يفهم، لا يتكلم اللغة العرب ولا يفهم كلامهم يقال له أعجمي، اللي ما كيعرفش اللغة العربية وما كيفهمش الكلام ديال العربية ديال العرب كيسموه الأعجمي. وقال الفراء ومن علماء اللغة مفرقا بين الأعجم وبين العجمي أو الأعجمي، يقول الأعجم هو الذي لا يستطيع أن يعبر ولا يستطيع أن يفصح ولو كان عربيا، يعني بعض الناس كيكون في اللسان ديالو ركاكة لا يستطيع أن يعبر ولا يستطيع أن يفصح بصعوبة، كما قال لي من راح الأخ، قال لي عنه واحد المقدم يعني 4 ساعة باش كيخرج واحد الكلمة، وجاء واحد القائد جديد وقال لهم يعني ما جبرتو حتى شي واحد يعني تعملوه مقدم، حتى عملتو هذا يعني 4 ساعات باش يخرج شي كلمة، ولكن قال هذا قبل ما يتبين له بأنه هذا الإنسان هو اللي كيكرم القواد، هو اللي كيعطيهم الزيت وكيعطيهم العسل وكيعطيهم السمن، وبعدين سكت عليه بطبيعة الحال. إذن فحتى ولو كان لا يبين يعني. فعموما أن في اللغة يعني كقول الفراء الأعجم هو الذي لا يستطيع أن يبين وأن يعبر وأن يوضح لو كان عربيا، أما الأعجمي أو العجمي فهو غير العربي، ولذلك اسمه العرب والعجم، العرب والعجم، يعني العرب الذين ينطقون اللغة العربية، والعجم هم الذين لا يتكلمون اللغة العربية. ومعروف أن العرب يعني قلة، عدد العرب يعني عدد بالنسبة للمسلمين عموما، يعني أغلب المسلمين يعني غير عرب، عدد قرأت إحصائية أن عدد العرب يعني 20% من المسلمين، 80% من المسلمين ليسوا عربا، يعني لا يتكلمون اللغة العربية، مثل يعني غير ماليزيا أندونيسيا بوحدها 200 مليون واحد، يعني زاد العرب كلهم قال لك 150 مليون، حتى مجموع العرب كلهم يعني بما فيهم مسلمين وغير مسلمين. إذن القرآن الكريم يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا لسان عربي مبين. فهو تناقض عجيب من الإنسان اللي يقول هذا الكلام، يقول بأن هذا الأعجمي هو الذي يعلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مستحيل. ولكن قرأت في تفسير سيد قطب رحمه الله في دلال القرآن ويتكلم عن تفسير هذه الآية، قال اجتمع في روسيا في الدولة الشيوعية في الوقت ديالو كانت ملحدة، يعني كان مازال الشيوعية هي القائمة، قال في روسيا في الدولة الشيوعية اجتمعوا ليطعنوا في دين الإسلام، وعقد هناك مؤتمر للمستشرقين عام 1954. قال لك فقرروا، يعني يتكلموا على القرآن، يعني قرروا على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد، ولا يمكن أن يكون من عمل ولا يمكن أن يكون كله جاء من الجزيرة العربية. يعني قالوا إن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون كله من جزيرة العرب. معنى هذا أنهم استعظموا أن يكون هذا القرآن يعني جاء من موهبة رجل واحد، رجل واحد استطاع أن يؤلف هذا القرآن، رأوا أن هذا ماشي ممكن، كما أنه لا يمكن أن يكون من علم أمة واحدة، يعني أمة العرب وحدهم يمكنش نضمن هذا القرآن. وهذا كما تلاحظون يعني فيه حق وفيه باطل، يعني من حيث أنه لا يمكن أن يكون من صنع واحد هذا صحيح، يعني ولا يمكن أن يكون من عمل أو من علم أمة واحدة هذا صحيح. فالمنطق السليم كان يقولون أن هذا من وحي الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ولكن ما أنهم لا يؤمنون بإله لهذا الوجود ولهذا الكون، وأيضا لا يؤمنون لا بوحي ولا نبوة ولا رسالة، دفعهم إلى أن يقولوا بأن هذا القرآن اجتمع عليه أفراد كثيرون وأمم، يعني بعض الأجزاء منه قالوا خارج من خارج الجزيرة العربية. يقول سيد قطب رحمه الله معلق على هذه المقولة لهؤلاء المستشرقين، يقول هؤلاء علماء في القرن العشرين يستبعدون أن يكون هذا القرآن من صنع من عمل رجل واحد ومن علم أمة واحدة، يعني أمة واحدة واحد بوحده ما يستطاع، وأمة بوحدة كالعرب بوحده ما يستطيعوش. إذن فهذا يرد على المقولة اللي قالوا لسان الذي يلحدون، اللي قالوا إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا لسان يعني كما قلنا اللسان مراد به القرآن، يعني اللغة، لغة القرآن. فلغة القرآن لغة عربية فصيحة واضحة بينة. وصدق الله عز وجل يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تتعاون جميع الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع إنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن. إذن هذه شبهة يعني باطلة وزعم فاسد وادعاء مكذوب، إنما هي يعني تشبث بما لا يمكن ولا يجوز التشبث والتعلق به من هؤلاء الذين يعني يبحثون عن كل شيء عن ما يستطيعون أن يقولوه لإبعاد الناس عن القرآن العظيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. إذن قالوا إنما أنت مفتر، وقالوا إنما يعلمه بشر. قال محمد صلى الله عليه وسلم المفتر، لما ذكرنا سابقا عن النسخ إن وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، تلاعب يعني. وإذا أيضا وقالوا بأنه يعلمه بشر، فرد الله عز وجل عليهم على قولهم إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. هذه معادلة. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، من ليس لديهم استعداد للإيمان واستقر في قلوبهم أن لا يؤمنوا، هؤلاء لا يهديهم الله، لا يوفقهم الله، ولا يخلق الهداية في قلوبهم، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، لأن الله علم من قلوبهم أنهم ليسوا مؤهلين ولا يصلحون إطلاقا لأن تكون قلوبهم محلا لهذا النور، نور الإيمان ونور التوحيد ونور الهداية. فإن الله تعالى يعاملهم بما يستحقون وبما يليق بهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، يا آيات، ما دام أنها آيات، آيات، فالآيات تدعو إلى الإيمان، ما دام أنها آية، والآية يعني الآية المقروءة أو الآية المعجزة، إنهم يرونها آيات، ولكن ما أنهم ليسوا مستعدين لقبولها ولا للتأمل فيها ولا للوقوف عندها، فحرموا هداية الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كم من مرة كنت أسمع من الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله ويضرب مثلا لهداية الله تعالى للخلق، فيقول إذا كنت سائرا في طريق وجدت شرطي المرور، يعني بوليسيك يعمل السربيس في الطريق، وأنت لا تعرف الطريق الذي، لا تعرف الجهة التي تريد أن تصل أن تذهب إليها، فوقفت عنده وسألته ما هي الطريق التي توصلني إلى المدينة الفلانية أو إلى المكان الفلاني، فقال لك يجب أن تذهب من هنا، وهو قبل أن يتمم لك البيان، يعني قال لك أن تأخذ هذا الطريق قبل أن يوضح لك ماذا سيأتي بعد، ثم تجد يعني ضوء أو تجد طريقين تأخذ اليمين أو اليسار، قبل أن يوضح لك، بمجرد أن قال لك يجب أن تأخذ هذا الطريق، فقلت له لا، ليست هذه الطريق، إنما الطريق إلى الجهة الأخرى، وقال لك تذهب من هنا، قلت لا، هذا ليس صحيح، الطريق من هنا، فقلت لك اذهب وشأنك، خلاص سير. لكن لو قابلت توجيهه في البداية وقلت نعم، يعني أنصيت له واستمعت له، يقول لك يعني أن تذهب من هنا وبعد مدة معينة 5 كيلومتر وكذا ستجد كذا، ثم تجد طريقين، ثم تأخذ اليمين وبعدها تأخذ اليسار، وبعدها يعني يعطيك يعني لائحة الهداية والتوجيه حتى تصل إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. لكن إذا رفضت هدايته وتوجيهه من أول مرة فإنه يتركك وشأنك. ولله المثل الأعلى، فالله تعالى حينما أنت ترفض الاستجابة لآياته والاستماع لهدايته، تقول أنا لا أريد هذا القرآن ولا أريد هذا، لا أؤمن لا بقرآن ولا بنوة ولا إذن ماذا ينتظر منك بعد ذلك؟ ماذا يرجى منك؟ تكون قد ضيعت الفرصة على نفسك وحرمت نفسك، فيعني تعطى ما تستحق. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا ويوم القيامة. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. شوف الجملة كيف جاءت في الحصر، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا رد على الآية السابقة، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ماذا قالوا، قالوا إنما أنت مفتر، يعني أن الرسول كذاب هكذا يقولون، فجاءت هذه الآية ترد عليهم، إنما يفتري الكذب، الكذاب الحقيقي شكون؟ شكون اللي كذب على الله؟ المؤمن ولا غير المؤمن؟ فتأتي هذه الآية تبين أن غير المؤمن هو الذي يكذب على الله ويكذب على رسول الله ويكذب عموما. إنما أدوات الحصر، يعني إنما يفتر، هم أيضا استعملوا الحصر، قالوا إنما أنت مفتر، فجاء القرآن ليرد عليهم بنفس المقياس، فقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إنما يختلق الكذب من؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذين لا يؤمنون بآيات الله هم الذين يكذبون. أما الذين يؤمنون بآيات الله يكذبون أو لا يكذبون؟ لا يكذبون، المؤمن لا يكذب. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل المؤمن يسرق؟ قال نعم. هل المؤمن يزني؟ قال نعم. هل المؤمن يكذب؟ قال لا. وقرأ الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فالإيمان والكذب يتنافيان، الإيمان والكذب متنافيان لا يجتمعان أبدا في قلب إنسان مسلم. إذن الذي يفتري الكذب ويكذب على الله وعلى الرسول وعلى الناس وفي كل شيء، إن أعلى درجة من الكذب هو الكذب على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على الناس، الكذب لأكل أموال، الكذب يعني إنما يفتري، ولكن هنا الكذب خاص وهو الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنا كذب ضد كذب، يعني إنهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين القرآن الكريم أنهم كاذبون في قولهم إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، هكذا أيضا بالتأكيد بالحصر والتأكيد، وأولئك هم الكاذبون لا غير، كأن الكذب محصور فيهم، هم الكاذبون حقا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب أبدا ولا يمكن أن يكون كذابا، فهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، فكان معروفا بأمانته وصدقه وصدقا وعملا بين الناس، ومشهورا بذلك، شهد بذلك أحبابه وأتباعه وأصدقاؤه، كما شهد بذلك خصومه وأعداؤه. لما سئل أبو سفيان، سأله هرقل هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا. فماذا قال هرقل وهو الرجل العاقل؟ قال ما كان ليدع الكذب على الله ويكذب على الناس، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني ما كان يمكن يكذب على الناس ثم يكذب على الله، هذا مستحيل، وهو كذلك. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ثم قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله. هذه الآية هي في مقابل قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا كان وعيد من وعد من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية جاءت أيضا في مقابل الآية الأخرى، آية الوعيد، هذه آية الوعيد، وأن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. معروف أن مشركي قريش كانوا يستعملون كل الوسائل في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وفي إبعاد الناس عن الإيمان بالقرآن، وفي إبعاد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، استعملوا كل ما في وسعهم، شوشوا على القرآن، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وصفوه بأوصاف كثيرة، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا لمحمد إنما أنت مفتر، قالوا أقوالا كبيرة، قالوا ساحر كذاب إلى آخر ما قالوا. لم يكتفوا بهذا بل لجأوا إلى العنف وإلى الاضطهاد وإلى تعذيب المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قالوا بأن الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، فلما يعني أسلم عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، فكان قريش يعذبون من أسلم وخاصة المستضعفين منهم الذين ليس لهم ما يحميهم ويدافع عنهم، فقد تعرضوا للعذاب الأليم. وفي الحقيقة أن هؤلاء الذين كانوا سباقين إلى الإسلام لقد تحملوا الشيء الكبير وتحملوا الشيء الكثير وتحملوا الهوان وتحملوا العذاب، فلا يستطيع أن يصبر وأن يواصل إلا من يعني جاد بنفسه وعلق آماله بالآخرة وترك دنياه. فالأمر كان في غاية الصعوبة وكان الأمر في غاية المشقة، فالعذاب الأليم الذي كان يتعرض له المسلمون في بداية الإسلام وفي المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية، فكان قريش كما قلنا يستعملون كل الوسائل، مشركون يستعملون كل الوسائل لإبعاد الناس بما فيها العذاب، بما فيها يعني الألام الجسدي والتعذيب النفسي وما إلى ذلك، فكانوا يعذبون ناس ويرغمونهم على النطق بكلمة الكفر وعلى تعظيم الآلهة آلهة المشركين. فمنهم ياسر أبو عمار، ومنهم سمية أم عمار، وقد صمد وثبت حتى قتل شهيدا، وهما أول شهداء في الإسلام. سمية أول امرأة شهيدة في الإسلام، قتلها أبو جهل. وأيضا ياسر رضي الله عنه، وبلال كانت توضع الصخرة العظيمة على صدره في أيام شديد القيد وشديد الحر، حرارة شديدة جدا، يلقى في الأرض ومكة تعرفون يعني 40 درجة الحرارة فأكثر 50، وفي الأيام ذي الحرارة المفرطة، ويلقى على الرمل وتوضع فوقه الصخرة العظيمة وهو ثابت، لأنه يجود بنفسه ولا يهمه، لا تهمه الحياة، ويقول أحد أحد، ورفض أن يتنازل وأن يستجيب لما يقولون رغم ما عملوا. وآخرون عمار بن ياسر رضي الله عنه عذبوه عذابا شديدا، حتى كانوا يدخلون رأسه في الماء حتى يكون قريبا أن تخرج روحه فيطلقوه، ثم يعودون فيطلبون منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكفر بالله، أن يعظم اللات والعزة إلى آخره. فكان يعني كادت روحه أن تخرج، فنطق ببعض ما يكره، فنطق بشيء يحبه المشركون، فلما نطق بذلك وأطلقوه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت. قال ماذا؟ قال قلت قولا لا أستطيع أن أقوله أمامك الآن، قد قال قولا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينها نزلت الآية، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فاستثنى الله عز وجل المكرهين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال كيف تجد قلبك؟ صلى الله عليه وسلم سأله قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، يعني إذا عادوا لتعذيبك فعد إلى موالتهم في بعض ما يقولون تخليصا لك من هذا العذاب. فالله سبحانه وتعالى كما يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره سمح الله عز وجل سمح بالكفر لمن أكره، يعني تحت وطأة التعذيب سمح بالكفر، سمح بالنطق بالكفر لمن أكره، وهذا حمل عليه العلماء يعني ولم يؤاخذوا عليه. الله تعالى يعني سمح بالنطق بالكفر لمن أكره ولم يؤاخذه عليه، وحمل عليه العلماء يعني كافة فروع الشريعة، يعني هذا أصل، يعني أصل الإسلام هو التوحيد، والله عز وجل سمح قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني أكره على الكفر ونطق بالكفر، فسمح الله عز وجل بما هو أصل التشريع، أصل الشريعة شنو هو؟ توحيد الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فإذا أجبر الإنسان على الكفر بالله والإيمان بالطاغوت هل يكفر أو لا يكفر؟ الله تعالى سمح بالكفر وهو أصل الشريعة لمن أكره ولم يؤاخذه عليه، فحمل العلماء كما يقول القرطبي فحمل العلماء عليه كافة فروع الشريعة، يعني في سائر فروع الشريعة في مسائل الإكراه، إذا أكره الإنسان على أمر من الفروع لأنها الأصل توحيد الكفر، ما كاينش حاجة أعظم، ما كاينش شي ذنب أعظم من الكفر، فمن أكره على شيء غير الكفر فهو أولى ويحمل ويقاس على الآية. مثل الإكراه، العلماء تكلموا على الإكراه، الإكراه على الطلاق مثلا، أكره على تطليق امرأته وقال امرأتي طالق من تحت وطأة الإكراه، هل يكون هذا الحكم نافذا؟ هي طالق فعلا أو ليس طالق؟ لا تكون طالق. أو تزوج الإنسان بالإكراه، لا بد أن تتزوج فلانة، أو لا بد أن تتزوج فلان، أن تزوجي فلان، أكره الرجل أو أكره المرأة، هذا الزواج صحيح ولا باطل؟ الزواج فاسد. كذلك إذا أكره الإنسان أيضا يعني على البيع، يعني أنسان عن كين شي وحيد، شي أمير ولا رئيس ولا ملك عنده شي قصار شي بلصة وشي واحد عنده شي طرف الارض قدامه ولا شي حاجه وشاف ذاك الامير ديك القطعه الارض كتناسبه هو ما تناسبش ذاك الانسان اللي بجنبه قال له خصك تبيع لي هذه قال له لا انا ما بغيتش نبيعها لي لا لا غتبيعها كيف لا بالدراع غتبيعها فيكرهه على البيع فالله غالب يعني البيع غادي يدي له القطعه الارض ديالو ولكن هذا البيع صحيح ولا مش صحيح هذا البيع فاسد بحيث اذا استطاع في وقت من الاوقات ان يسترجع وان هذا البيع فاسد يعني هذا ظلم ولكن ما لم تكون مصلحة عامة لذلك الإنسان يعني عنده أرض في دار فيها الطريق أو دار أو شيء من القبيل المصلحة العامة مستثنى من هذا حتى لأن حتى المصلحة العامة الإنسان يكون كاره يكره على بيع الأرض أو بيع الدار أو شيء من هذا القبيل لكن إذا كانت المصلحة العامة ما عندوش فيها اختيار لا بد أن يستسلم لكن إذا كانت المصلحة الخاصة واحد آخر فهذا ظلم وكذلك أيضا إذن الإكراه يجري في أمور كثيرة الإمام رحمه الله ضرب على الإكراه قال لا يعني لا طلاق في إكراه ضرب على هذه المسألة لأنه أفتى بأن الطلاق الإكراه لا يلزم صاحبه وهكذا وكذلك أيضا يعني اليمين إذا أكره الإنسان على الحلف أيضا أكره الإنسان على أن يحلف بالدراع يحلف فيحلف بل حتى لو كان في مصلحة الغير يقول أنس بن مالك رحمه الله وهذا ذكره أيضا ابن كثير في التفسير يقول لأن أحلف 70 مرة وأحنث أحب إلي من أن أدل على مسلم يعني واحد يعني مطالب متابع من السلطات مثلا وهو يعلم مكانه وشيء من القبيل فيجي يقول له يعني هل تعلم قال لا أعلم أحلف يحلف لا حرج في ذلك ثم ذكر القصة أيضا وهي أن الوليد بن عبد الملك كان يبعث جواسيس للتنصت على الناس والتجسس ودخول إلى المجالس ومجالس العلم وكذا ليسمع من يتكلم فيه بسوء فجاء واحد وجلس في حلقة حلقة ديال الرجاء بن حيوة رضي الله عنه رجاء بن حيوة يعني كان عنده حلقة العلم وجاء واحد الجاسوس وجلس في الحلقة دياله وبدأ كيتصنت وسمع واحد كيتكلم في الوليد بسوء فرفع ذلك إليه بشي قال له في الحلقة ديال رجاء كان واحد كيتكلم فيك فاستدعى الوليد رجاء الشيخ وقال له بأنه يساء إلي في مجلسك ولم تغير كيتكلموا في المجلس ديالك وانت ساكت فقال له ما كان هذا يعمل المؤمن أبدا قال له هذا ما كانش ما عمره ما كان قال له الله الذي لا إله يعني تحلف بالله قال الله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا فأخذ الجاسوس وضرب 70 صوتا فكان الجاسوس إذا التقى برجاء يقول له يا رجاء يستسقى بك المطر 70 صوتا في ظهري يعني أنت الناس من اللي كيبغوا اللي كيوقع الجفاه وما كانش الشتاء كيجوا عندك كتمشي كتصلي بهم صلاة الاستسقاء رب العالمين كيعطيهم الشتاء كيجي المطر فإذا بك أيضا تقول بأنه هالشي ما وقعش يعني فقال له 70 صوتا في ظهرك خير من أن يقتل رجل مسلم 70 صوتا في ظهرك خير من أن يقتل رجل مسلم إذا هذا كله يدخل في إطار في الإطار ديال الإكراه الله تعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره فإذا أكره الإنسان على الكفر بالقول دون القلب يلوم عليه بالإيمان تحت وطأة العذاب فله أن يأخذ بالرخصة كما أيضا له أن يأخذ بالعزيمة احنا قلنا عن قريب سمية و ياسر وبلال وحبيب ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما أخذه مسيلم الكذاب وقال له أتشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أتشهد أني رسول الله يعني مسيلمة قال لا أسمع فأخذه وقطعه إربا إربا قطعة قطعة وهو مسر على ذلك أبدا أن يستجيب هذه أخذ بالعزيمة هذا في إعزاز لدين الله سبحانه وتعالى عبد الله بن حذافة السهمي هو صحابي وقع أسيرا عند الروم أسيره ملك الروم وعرض عليه أن يكفر بالله عرض عليه أن يدخل في دين النصرانية عرض عليه أن يكفر بالله فأبى قال له أعطيك وشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي قال ولو تعطيني ملكك وملك العرب ملك العرب والعجم ما تركت ديني أبدا ف ففي رواية أنه وضعه صلبه وأمر بأن يضربه بين يديه ورجليه يعني حتى يؤثر عليه، فأبى ذلك ورفض. ثم جاء بأسير آخر مسلم فوضع في نار فرأى يعني الرجل يحترق حتى يؤثر عليه يستجيب فرفض. وفي رواية أنه أودعه السجن ومنع عنه الطعام والشراب، وذكره أيضا ابن كثير في تفسيره. فقال بأنه لما منعه الطعام والشراب أيام، في الآخر جاءه بخنزير وخمر، جاب له الخنزير والخمر بعدما جوعوا كثير يعني عطشوا، فوضع له فلم يأكل لا من الخنزير ولا من الخمر. فسأله لما لم تأكل؟ قال له أما إنه إني أعلم أنه حل لي، يعني أنا حلال لي باش نأكل الخمر الآن، باش نشرب الخمر ونأكل الخنزير، وقد فصل لك ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا أما إني أعلم أنه أحل لي ولكن لم أكن لأشميتك بي، بغيت شي معنى تشمت بي تبقى تضحك علي يعني ثبات تبقى تضحك علي شوف أنه كيأكل المسلم كيأكل الخنزير ولا كيشرب الخمر يعني يشمت به، ما أكن لأشميتك بي. ثم قال له هل تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال وتطلق سراح أسرى المسلمين الآخرين؟ قال نعم. قالوا فقبل رأسه وأطلق سراحه وأسرى المسلمين، وهذا أيضا يعني أكره داخل في الإكراه. فلما عاد وكان في خلافة عمر فقال لهم يعني حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السامي، فقام عمر هو أول من قبل رأسه لأنه أنقذ المسلمين بهذا العمل. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، لأن المسألة مسألة العقيدة ليس فيها مساومة، لأن القرآن الكريم يذكر في الآخر في الآية هذه ذلك يعني الذين يكفرون بالله بعد الإيمان ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، بدلوا دينهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. مسألة العقيدة مسألة ليست فيها مساومة ولا تقبل للمزايدة، فالإنسان المسلم لابد أن يثبت على دينه وأن يثبت على عقيدته وأن يثبت. ولذلك يذكر بعض المفسرين أنه فيه بعض الناس يعني كانوا قد أسلموا في مكة يعني قلة واحد أو اثنان، وتحت وطأة التهديد يعني ارتدوا وعادوا إلى الكفر وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنزلت الآية الأخرى أشارت إلى الآية الأخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. من الناس من يعبد الله على جهة واحدة على جهة اليسر لا على جهة العسر، يعني يخص يكون مدام أنه مسلم يخص الأمور كلها تكون بخير، لا يخص يتعرض لأي أذى ولا أي مكروه ولا الابتلاء ولا الامتحان، يخص الأمور كلها تمشي في الاتجاه الذي يريد، وهذا ما يمكن أبدا. لابد من الابتلاء، لابد من الامتحان، لابد من الصبر، يعني كما يقول يعني بعض العلماء يقول لو كان الإنسان وحده يعيش في جبل في رأس جبل لا يعني أوجد الله له من يفتنه ومن يبتليه حتى يمتحن به، منافق بجانبه أو صديق أو أخ أو جار أو يعني لابد أن يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى يتبين، ما يمكنش يبقى هكذا، لابد من الابتلاء ولا بد من الامتحان حتى يتبين هل هو صادق في إيمانه أم ليس صادقا في إيمانه. يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مأن به وإن أصابته فتنة ما يتحملش انقلب على وجهه، وهذا قد يخسر الدنيا والدين، خسر الدنيا والآخرة. إذن قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، ثم استثنى بين قوسين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره فالله سبحانه وتعالى يعني رخص، هذه رخصة، رخص للإنسان أن تحت وطأة الإكراه أن يوالي من أكرهه، وأن الله تعالى لا يؤاخذه على ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. لكن هناك أيضا أمور حتى لو أكره الإنسان عليها لا يجوز له أن يفعلها، مثل أن يكره على قتل إنسان آخر، هذا لا يجوز، بل يموت هو ولا يقتل ولا يقتله، يعني لو يقول إما تقتل فلان وإما قتلك. فإذا اختار هو أن يقتل ليعيش هو فما كيف فضلت حياتك أنت على حياة على موت الآخر؟ فهنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره ولو كان تحت وطأة الإكراه، لأن قتل الآخر لأنه هذه نفس وهذه نفس، فلماذا أنت فضلت نفسك على بقائك على بقاء؟ لا يجوز للإنسان ولو كان تحت يموت هو ولا يقتل، يقتل هو ولا يقتل الآخر. اختلفوا في الزنا، إذا أكل الإنسان على الزنا هناك من قال يؤاخذ عليه وهناك من قال لا يؤاخذ عليه، والصحيح أنه لا يؤاخذ عليه لأنه يعني تحت وطأة الإكراه وتحت وطأة التعذيب، فالنص العام إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني شرح صدره بالكفر فهؤلاء هم الذين غضب الله عز وجل عليهم، فلهم غضب عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.